بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن حلف الناتو قادر على حل أي خلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف، مشيرا إلى أن واشنطن تجري محادثات مع مسؤولين أتراك في محاولة لمعالجة مخاوف أنقرة بشأن انضمام البلدين. وأوضح سوليفان خلال إفادة صحفية هذا الأسبوع أن فنلندا والسويد تعمل بشكل مباشر مع تركيا للقيام بذلك، لكننا نتحدث أيضا مع الأتراك في محاولة للمساعدة في تسهيل ذلك. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أفاد التلفزيون التركي بأن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالين أبلغ مسؤولين من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا بأن مسألة انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف الناتو لن تتقدم إذا لم يتم معالجة مخاوف بلاده الأمنية. وشدد المسؤول التركي على أن أنقرة لن تقبل بأن تسمح للدول الأعضاء في حلف الناتو أن تستضيف أعضاء لتنظيمات إرهابية بالعمل في أراضيها. كانت صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن سفراء الدول الأعضاء بحلف الناتو التقوا الأربعاء من أجل بدء مفاوضات انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، مشيرة إلى أن رفض أنقرة عرقل إجراء أي تصويت في هذا الشأن. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أن أنقرة سترفض طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو، متهما الدولتين بإيواء إرهابيين مطلوبين على أراضيها. وروسيا حذرت في أكثر من مناسبة من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ما هي حقيقة المخاوف التركية من انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الغربي؟ وكيف ستؤثر الولايات المتحدة على أنقرة لإثنائها عن قرارها الرافض؟ وما هو موقف دول الناتو الأوروبية من الموقف التركي؟ وهل العلاقة بين أنقرة وموسكو صلة بالقرار التركي؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من برنامج بوضوح. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي يوسف كاتب أغلو، ومن بروكسل رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للأبحاث. وأبدأ من إسطنبول مع الأستاذ يوسف كاتب أغلو وأرحب به مجددا، وأسألك أستاذ يوسف، ما هي مخاوف أنقرة الحقيقية من انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الغربي؟
تحياتي لكم والأستاذ المستمعين. بداية، تركيا لا ننسى بأنها عضو في الناتو منذ 70 عاما، منذ عام 1952، وتركيا هي ثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو، والناتو عبارة عن مظلة عسكرية أمنية. المخاوف التركية هي تنصب في قضيتين. القضية الأولى بأن تركيا لن تكرر أخطاء الماضي والحكومات السابقة عندما سمحت بانضمام اليونان التي كانت تناصب تركيا الأعداء وتهدد أمنها القومي في قضايا خلافية كالجزر وغيرها. الآن نجد أن فنلندا والسويد هم أيضا يناصبان تركيا الأعداء من خلال دعمهما لمجموعات مسلحة إرهابية البيكاكا وفتح الله جولان، وهنالك دعم حقيقي لوجستي ومادي ورسمي وحكومي. هذا أولا. لا يمكن الحديث عن انضمام أصدقاء كتحالف ضمن التحالف ويكون هنالك أيضا مناصبة العداء وتحديد أمن تركيا القومي. ثانيا، هنالك مطلوبين، هنالك من هم من طلبتهم تركيا منذ 5 سنوات. لا ننسى أن تركيا تعرضت لمحاولة انقلاب فاشل عسكري، وفر من هو مطلوب عن هذا المسؤول عن الانقلاب العسكري الفاشل تحديدا من معقولا من بعض الجماعات الأخرى من حزب العمال الكردستاني إلى السويد وإلى فنلندا. 33 مطلوبا بالاسم، تم طلبه منذ 5 سنوات وإلى الآن لا يوجد نوايا صادقة في تسليم هؤلاء إلى تركيا. أخيرا، هناك بعض تطبيق العقوبات الاقتصادية من قبل السويد على تركيا، خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، عدم توريد بعض المواد اللازمة لتركيا، يدل على أن الأجواء غير مواتية وليست هناك جسور من الثقة لكي يكون هناك انضمام أصدقاء جدد لتركيا في حلف الناتو.
لكن ما طبيعة المشاورات التي تجريها واشنطن مع المسؤولين الأتراك بهذا الصدد حسب قول جاك سوليفان؟
هناك مشاورات ربما ضاغطة من قبل أمريكا. أمريكا تدعم بقوة انضمام كل من فنلندا والسويد، ولها مآرب أخرى. أمريكا هي الآن تريد توسعة نطاق حلف الناتو شرقا وإضعاف روسيا بالمقابل، وترى أيضا أمريكا بأن تلك الدولتان بحاجة إلى صفقات كبيرة من الأسلحة والدعم العسكري، فلديها مصالح كبرى ولها تريد أن تحقق ذلك، وبالتالي تريد أن تضغط على تركيا. تركيا بالمقابل لن تستجيب لهذه الضغوطات. تركيا لديها شروط 10، من أهم هذه الشروط 10 كما سبق، إعلان مطلق من قبل الدولتين بأنهما سيفك ارتباطهما الداعم لأحد المنظمات الإرهابية، وتسليم المطلوبين، وقطع المعونات المالية وغيرها كثير. هذا واحد. ثانيا، لا ننسى بأن تركيا هي تريد أن تكون وسيطا نزيها بين كل من روسيا وأوكرانيا في هذه الأزمة. الآن توسع حلف الناتو شرقا هو سيزيد الموضوع تعقيدا وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة بل تأجيجها، وهذا سيعود بالضرر على كل الدول الإقليمية ومنها تركيا. تركيا لا تريد أزمات وهي معنية في هذه المنطقة. أما أمريكا على بعد عشرات الآلاف من الأميال، والصين المستفيد الثاني وإنجلترا المستفيد الثالث، هم ليس معنيين بما يحدث من تبعات هذه الأزمة التي تضر بدول المنطقة. وبالتالي تركيا تريد أن يكون هنالك تفعيل لقنوات الحوار وحل الأزمة لا تأجيجها وفتح جبهات أخرى. وبالتالي تركيا مهما كانت ضغوطات أمريكا على تركيا أو مباحثات أمريكية تركية، فهي لن تقوم بتغيير القناعات التركية بأنه يجب عدم فتح جبهات أخرى وعدم توسع الناتو في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
لكن هل تعتقد أستاذ يوسف أن بمقدور الولايات المتحدة إقناع دول حلف الناتو بإنهاء أي خلاف حول انضمام السويد وفنلندا؟
ربما الولايات المتحدة هي تعتبر الدولة الأقوى في الناتو ولديها صلاحيات كبيرة من ناحية الضغط المالي والدعم العسكري على دول الناتو والاتفاقات الثنائية، ولكن يجب أن لا ننسى بأن من أهم شروط الانضمام للناتو الموافقة الإجماعية لجميع الأعضاء. وبالتالي تركيا في حال عدم موافقتها فلن تفلح الضغوطات الأمريكية ولن يتم قبول السويد وفنلندا، لن يكون هنالك إجماع على الموافقة. ولذلك هذه الاتصالات المكثفة من قبل أمريكا مع الحكومة التركية، وتركيا تعي تماما وموقف تركيا واضح تماما، وبالتالي كان بداية هو مرحلة تقييم وانتظار، ثم عبر عنه الرئيس أردوغان أمس وأول أمس بأن تركيا لن توافق على انضمام من يدعم ويهدد الأمن القومي التركي من خلال دعمه لمجموعة مسلحة. هذا التعليق وهذا التصريح صراحة هو ظاهريا بسبب هذه المجموعات الإرهابية، ولكن فعليا والأساس من وراء هذا التصريح هو عدم توسيع جبهة أو تمدد الناتو في ظل أزمة حقيقية مستمرة بين روسيا وبين أوكرانيا. توسيع جبهة الناتو لن يخدم التوازنات الإقليمية في المنطقة. تركيا لديها علاقات متنامية مع روسيا ولديها مصالح مشتركة مع روسيا، ويجب أن نعلم بأن هذه ليست أول مرة. الناتو تخلى عن تركيا عام 2015، سحب صواريخ باتريوت من الحدود الجنوبية التركية السورية عند تمدد داعش، وبالتالي تركيا اضطرت واشترت S-400 من روسيا مع أنها عضو في الناتو، ولم ترضخ لا للتهديدات الأمريكية ولا للعقوبات ولا للدعاية المغرضة من قبل دول الناتو. وبالتالي هذا يدل على تركيا دولة ذات سيادة، قرارها سيادي، فإذا ما هددت مصالحها وأمنها القومي فتركيا مستعدة أن تتحمل تبعات هذا القرار، لا لأي ضغوطات لا من أمريكا ولا من دول الناتو على تركيا في ظل تهديدات الأمن القومي التركي والمصالح التركية في المنطقة.
أنت ذكرت هنا العلاقة الخاصة بين أنقرة وموسكو، هل في هذا الموقف التركي مراعاة لهذه العلاقة؟
طبعا لابد أن نقول بأن فنلندا والسويد الآن هم حصلوا على الضوء الأخضر من الناتو، وهم الآن يتوقعان أن انضمامهم للناتو أمر مؤكد إذا ما وافقت تركيا، وبالتالي تعتبر تركيا الآن حجر العثرة أو هي العائق الوحيد. وبالتالي نرى بأن الآن هنالك ضغوطات على تركيا، هذا واحد. ثانيا هنالك جبهة ما يسمى تشيطر تركيا، ويتم الآن الإعلان عن أن تركيا تبتز أوروبا وتبتز دول الناتو لتحقيق مكاسب أكبر، وهذا غير صحيح. القضية باختصار المواقف لهذه الدول غير مطمئنة، وتركيا لديها تجربة سابقة مع اليونان، ولن تريد أن تلدغ من نفس الجحر مرة أخرى، وهذا عبر عنه الرئيس أردوغان، لن نرتكب نفس الخطأ مرة أخرى، وبالتالي لن تفلح هذه الجهود في تغيير قناعة تركيا، ولكن المباحثات الدولية دائما مستمرة هذه السياسة.
جاك سوليفان قال إن السويد وفنلندا تعملان مع تركيا بشكل مباشر للقيام بذلك، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
هذا هو ربما ما يسمى بالمناورات السياسية، هنالك جهود مكثفة، محاولات ضغط، ولكن من يعرف طبيعة الرئيس أردوغان ويعرف طبيعة الحكومة التركية يعلم تماما بأن مهما كانت أي ضغوطات وأي تغير في السياسة وبعض التنازلات من قبل السويد وفنلندا، إذا لم يكن هنالك تعهدات كاملة للمطالب العشرة، وهي أتوقع أنها شبه مستحيلة، بالإضافة أن السويد تحديدا أكثر من فنلندا هي ما تزال تستخدم سياسة الاستعلاء والتهديد. تصريحات وزيرة الخارجية السويد كانت غير موفقة عندما قالت بأن على تركيا أن لا تكسب عداوة الدول الناتو، فهو تصريحات عدائية مبطنة، وبالتالي لم يكن هنالك نقاط مشتركة، ولن يتم تعديل السياسة الخارجية التركية في ظل استمرار هكذا توجه من تلك الدولتين.
شكرا لك يوسف كاتب أغلو، الكاتب والباحث السياسي التركي من إسطنبول، وأتحول إلى بروكسل وأرحب مجددا منها بالأستاذ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للأبحاث. أستاذ رمضان، بداية، ما الداعي إلى توسيع حلف الناتو شرقا للمرة الثانية؟ هل هو نكاية في موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا؟
يمكن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت المسبب أو المسرع أو التي غيرت المزاج الشعبي لبعض الشعوب. هذه المرة إذا تم الحديث عن دول مثل السويد أو فنلندا، فأن هذه الدول هي التي طالبت الإسراع بالانضمام، خشية من أن يتمدد أو أن تكون التقارير البريطانية صحيحة بأن أوكرانيا لن تكون المحطة الأخيرة. هذه الدول لا تملك مكونات عسكرية كبيرة يمكن الدفاع عن أنفسها أمام أي تحرك عسكري روسي في المستقبل، فهي بحثا عن الحماية التجأت للانضمام لحلف الناتو مع وضع بعض الشروط بأن لا تنشر أسلحة نووية أو تشكيلات عسكرية للحلف داخل أراضيها لكي لا تستفز الجر.
لكن ما طبيعة الموقف الأوروبي إذا رفض تركيا أستاذ رمضان؟
عمليا الرفض التركي كان متوقعا، ولكن هذا الرفض كان مشروطا، أو بمعنى ترك الباب مفتوحا لمطالبة تركيا من الدول الأعضاء بسحب اعتراضها. لماذا؟ تركيا تريد أن تحقق مكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية ومكاسب كثيرة من خلال وضع فيتو على دخول فنلندا والسويد للحلف، علما منها بأن انضمام الدولتين لحلف الناتو هو يحظى بأهمية قصوى لدى دول الحلف وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تريد المناورة والاستفادة من هذا الوضع، من وخاصة أن عملية الإجماع هي تعطي هذه الفرصة لتركيا. لديها مطالب سياسية بتصنيف حزب العمال الكردستاني كتنظيم إرهابي من قبل السويد، تطالب السويد بتسليم مطلوبين لتركيا. أيضا يمكن أن تذهب تركيا إلى بعد من ذلك كثير، من يمكن أن تطالب بتعجيل انضمام تركيا لدول الاتحاد الأوروبي الذي انتظرته منذ أكثر من 15 عاما، والطلب يتدحرج إلى الخلف وليس إلى الأمام. الفرصة مواتية لتركيا، ولكن حسب متابعتنا لن يكون الرفض طويل المدى. بالأمس الرئيس الأمريكي بايدن الذي رحب بشدة بخطوة السويد وفنلندا بالطلب، أعتقد أنها رسالة إلى الرئيس أردوغان بأنه يجب عليك التراجع عن الرفض، أو يمكن إعطاء بعض المكتسبات السياسية إلى تركيا لتغيير موقفها وسحب معارضتها لانضمام الدولتين للحلف.
أستاذ أبو جزر، لماذا أجهض مجرد الاعتراض التركي القرار بانضمام الدولتين إلى الناتو؟ يعني ضعنا في صورة طريقة اتخاذ القرار داخل حلف الناتو.
عمليا وهو واضح بأن لدخول أي دولة انضمام أي دولة يجب أن تتوافق أن تكتمل لديها كل المعايير الديمقراطية وكثيرا من المعايير، ولكن القرار يرجع يجب وافقة كل برلمانات الثلاثين دولة التي تشكل الحلف. إذا ما اعترضت دولة واحدة فلن يقبل الطلب في الأساس للانضمام، وهذا يسمى الموافقة بالإجماع. قوانين الانضمام لحلف الناتو داخل حلف الانضمام لحلف الناتو داخل الحلف هي تلزم بالإجماع، وتركيا تعتقد أنها ارتكبت خطأ كبيرة عندما لم تعترض على انضمام اليونان في السابق وتدفع أثمانا حسب السياسيين الأتراك. هنا لا تريد أن تنضم دولة مثل السويد تعارض النظام التركي أو تعترض على السياسات التركية منذ سنوات طويلة، وخاصة في ملف حقوق الإنسان وفي دعم الأكراد، تعتقد اعتقادا من تركيا أن هذا خطأ جسيما لا يجب تكراره. في نفس الوقت تستفيد تركيا جيدا وتعي الأتراك كيف يستفيدون جيدا من نظام الإجماع داخل حلف الناتو لتحقيق مكتسبات.
لكن أي الدول في الحلف إذا تم إقناع تركيا ربما تكون عائقا أمام انضمام البلدين للحلف؟
بحسب تقديري لا يمكن لتركيا أن تستمر في المعارضة إلى مدى بعيد. أنا أعتقد أنها من قبيل المناورة والبحث عن الاستفادات السياسية، وليس تلبية لرغبة روسية أيضا، لأن تركيا تبقى دولة حلف في حلف الناتو، دولة عضو في حلف الناتو، وليست عضويتها أقل أو ليست علاقتها بروسيا أقوى من عضويتها في حلف الناتو. لا توجد دولة لديها تصفية حسابات حالية مع تركيا. الكل الغربي أو كل دول الحلف تسخر كل مكتسباتها وقدراتها اتجاه مواجهة روسيا في اتجاهين. بعض الدول ومعظمها أوروبية تبحث عن أي أسلوب أي حراك لوقف إطلاق النار أو إقناع الرئيس الروسي بوقف الحرب، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما توجهات استنزاف روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وحتى في مجالات أخرى لا نعلمها.
أستاذ رمضان، ما هو الأهم في طبيعة انضمام السويد وفنلندا، الموافقة الغربية أم تأثيراته على المنطقة أم الأخذ في الاعتبار تحذيرات موسكو؟
تحذيرات موسكو هي آخر شيء يهمهم، لأن هاتان الدولتان لو كانوا يكترثان للمخاطر التي يمكن أن تأتي من روسيا لما أقدمتا على الخطوة ولما صوت البرلمانين في السويد وفنلندا بأغلبية. أما البعد الاستراتيجي لانضمام هذه الدولتين لحلف الناتو هو يعتبر مكسب لحلف الناتو كبير، لما لجغرافية فنلندا من أهمية كبيرة على الحدود الروسية، ولما السويد وفنلندا دولتان ديمقراطيتان غنيتان جدا، والسويد لديها صناعات عسكرية كبيرة، وجيش الدولتين لن يجد صعوبة في الانسجام مع قوات الناتو. أعتقد أن روسيا خسرت المعركة السياسية الاستراتيجية من خلال عدم تأمين ثقة هاتين الدولتين في الدولة الروسية. كان بإمكان روسيا كسب ثقة الدولتين قبيل توجههما إلى انضمام لحلف الناتو.
شكرا لك أستاذ رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للأبحاث من بروكسل. وشكرا لكم مستمعينا الكرام. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار والتفاصيل دوما. إلى اللقاء.